يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين ولكافة المسلمين. قال المنذري رحمه الله: ما جاء في صيام يوم عرفة وثلاثة أيام من كل شهر ويوم الاثنين. روى أبو قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضي الله عنه: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وببيعتنا بيعة. قال: فسئل عن صيام الدهر قال: لا صام ولا أفطر، وما صام وما أفطر. قال: فسئل عن صيام يومين وإفطار يوم قال: ومن يطيق ذلك؟ قال: وسئل عن صوم يوم وإفطار يوم قال: ذاك صوم أخي داود. قال: وسئل عن صيام يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت وأنزل علي فيه. قال: فقال: فصوم ثلاثة أيام من كل شهر، ورمضان إلى رمضان صوم الدهر. قال: فسئل عن صوم عاشوراء فقال: يكفر السنة. انفرد به مسلم.
نعم، أكمل.
وروت معاذة رضي الله عنها أنها سألت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم. فقلت لها: من أي شهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. انفرد به مسلم. وقد تقدم في صلاة الضحى حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر. الحديث، وهو متفق عليه، وحديث أبي الدرداء في ذلك، وهو من إفراد مسلم.
نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وبارك لنا في هذا العلم، واجعله حجة لنا لا علينا. معاشر الفضلاء، لا يزال حديثنا موصولا في أبواب الصيام، وقد تحدثنا في الدرس الماضي عن شيء من هذه الأمور التي يستحب، أو هذه الأيام التي يستحب الصيام فيها، و نشرع اليوم بعون الله تعالى في التكملة فيما جاء في صيام يوم عرفة وثلاثة أيام من كل شهر ويوم الاثنين. أورد المؤلف رحمه الله تعالى أورد حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن أناسا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن صومه هو صلى الله عليه وسلم، فغضب عليه الصلاة والسلام. غضب لأن السؤال إنما يكون عن ما فيه نفع للمسلم، عما فيه ماذا؟ نفع للمسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن لهم في حديثه، قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، يعني أنكم لا تستطيعون فعل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قاله لهم حينما واصل النبي صلى الله عليه وسلم في صيامه، ورأى بعضهم يواصل، يعني ما أفطر على المغرب واستمر، فسقط بعضهم، أو يعني صعب عليه هذا الأمر، فبين لهم عليه الصلاة والسلام: أني لست كهيئتكم. وهذا يعني مما يبينه أهل العلم، ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين لهم أن هذه الأمور إنما يعني يكون فيها الأمر قد يسهل على من انشغل قلبه بالله سبحانه وتعالى، وقد يصعب على من قل نصيبه من هذا. ويضرب أهل العلم مثالا على مثل هذه الأمور، يقولون المسلم أو الإنسان بشكل عام أحيانا قد يمر عليه الشيء المحزن أو المفرح فينسيه ماذا؟ فينسيه الطعام والشراب، ينسيه ماذا؟ الطعام والشراب. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم من شدة تعلقه بربه سبحانه وتعالى وأنسه بذكر الله عز وجل قد ينشغل عن ماذا؟ ينشغل عن الطعام والشراب، بخلاف طبيعة الناس الذين يعني بشكل عام إذا غلبهم الجوع فإنهم لا يستطيعون التحمل. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله هذا الرجل عن صومه غضب صلى الله عليه وسلم. فعمر رضي الله عنه، وتأملوا هنا فضيلة هذا الصحابي رضي الله عنه ومدى فقهه رضي الله عنه، وهو عمر رضي الله عنه وأرضاه، لما رأى هذا الأمر وأنه قد أزعج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد من هذا السائل أن يسأل هذا السؤال، قال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وببيعتنا بيعة، أي أننا قد آمنا بك يا رسول الله وصدقناك واتبعنا ما جئت به ورضينا بهذا الدين وبهذا الإسلام وبهذا الشرع، حتى ماذا؟ حتى يبين يعني للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر قد رضيناه وآمنا به. وهذا يبين لك تفاوت الناس في مسألة الإيمان وفي مسألة الفقه والمعرفة بما يعني يرضي الله سبحانه وتعالى، وما يعني يكون فيه مما قد يعني يفعله الإنسان ويحصل منه يعني ما لا يحمد. فلذلك عمر رضي الله عنه هذا دل على فقهه ودل على عمق إيمانه ومعرفته بما هو يعني مستحب عند النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون السؤال وأن يكون فيه النفع للناس. فقال بعد ذلك أبو قتادة، قال: فسئل عن صيام الدهر، يعني صيام السنة كلها، قال: لا صام ولا أفطر، لا صام ولا أفطر، وما صام وما أفطر، يعني أن هذا الذي فعل مثل هذا الأمر إنما أتعب نفسه، فهو إذن فعله مكروه كراهة شديدة، فعله مكروه كراهة شديدة. جاء مثل هذا المعنى في يعني في غير الصحيحين، في حديث مجيبة الباهلية رضي الله عنها أن أباها أو عمها، شك من الراوي أن أباها أو عمها، والحديث مختلف في صحته، لكن يعني يبين لنا ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم في قوله هنا ما صام ولا أفطر، أنها يعني قالت أن أباها أو عمها جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءه من العام التالي يعني بعد سنة، فما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله ما عرفتني؟ قال: من؟ قال: الباهلي. قال: الباهلي، يعني فلان الباهلي. فقال: يعني قد تغيرت هيئتك، قد تغيرت هيئتك، يعني ماذا حصل لك؟ يعني تغيرت هيئتك وقد كنت حسن الهيئة. فقال: يا رسول الله يعني منذ أن فارقتك ما أكلت إلا بليل، ما أكلت إلا بليل، يعني كان يصوم الأيام كلها ولا يأكل إلا في الليل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أتعبت نفسك، قد أتعبت ماذا؟ نفسك، يعني هذا الفعل الذي فعلته لا يعني لا ينبغي لك أن تفعله. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الصيام يصوم ماذا؟ يصوم يوما ويفطر يوما، لأنه كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول: أنا أقوى على أكثر من ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صوم يوما وأفطر يوما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن من صام الدهر فقد أتعب نفسه وفعل ما هو مكروه كراهة شديدة. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه النفر الثلاثة إلى بيته فقال ماذا؟ أنكر عليهم عليه الصلاة والسلام وقال: أما أنا فأنا أصوم وأفطر، أصوم وأفطر. بيّن لهم كذلك أن أحب الصيام إلى الله عز وجل صيام داود عليه الصلاة والسلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما كما سيأتي معنا. قال: فسئل عن صيام يومين وإفطار يوم، يعني أن يصوم يومين، يعني ما يقارب 20 يوما في الشهر، ويفطر يوما، ويفطر يعني حوالي 10 أيام. فقال: ومن يطيق ذلك؟ يعني كأنه يشير إلى أن هذا الأمر كذلك فيه ماذا؟ فيه صعوبة ومشقة على الناس. ومن يطيق ذلك؟ قال: وسئل عن صوم يوم وإفطار يوم، قال: ذاك صوم أخي داود. ذاك صوم ماذا؟ أخي داود. قال يعني في أحاديث أخر: قال: أحب الصيام إلى الله صيام داود عليه الصلاة والسلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، لأن النفس إن يعني تعبت في يوم ارتاحت في يوم آخر. قال: وسئل عن صيام يوم الاثنين، قال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه وأنزل علي فيه، أي أنه يستحب للمسلم أن يصوم هذا اليوم وهو صوم يوم الاثنين. فقال: فصوم 3 أيام من كل شهر، ورمضان إلى رمضان صوم الدهر. يعني أن من أراد أن يحصل على أجر صيام السنة كلها فليصم رمضان شهرا كاملا، وليصم كذلك 3 أيام من كل شهر، يصم معها ماذا؟ 3 أيام من كل شهر، يكون قد صام ماذا؟ صام السنة كلها وحصل أجر السنة كلها. أما أن يتعب نفسه فهو لا شك أنه مخالف للشريعة، مخالف للشريعة. طيب، قال: فصوم 3 أيام من كل شهر ورمضان إلى رمضان صوم الدهر. قال: فسئل عن صوم عاشوراء، قال: يكفر السنة، كما مر معنا في الباب الذي قبله أن صوم يوم عاشوراء يكفر ماذا؟ يكفر سنة ماضية. فإذن النبي صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث، يبين فضيلة هذه الأيام، أنه يصوم يستحب للمسلم أن يصوم يوما ويفطر يوما كفعل داود عليه الصلاة والسلام، ويستحب له صيام الاثنين، ويستحب له كذلك ماذا؟ أن يصوم 3 أيام من الشهر، 3 أيام من الشهر، ويستحب له كذلك أن يصوم يوم عاشوراء كما مر معنا. ثم أورد حديث معاذة رضي الله عنها أنها سألت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت: نعم. قالت ماذا؟ نعم. فقلت لها: من أي شهر كان يصوم؟ يعني في أي وقت يجعل هذه الأيام 3؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم، من أي أيام الشهر يصوم. فإذن صيام النبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا؟ لا يبالي في أي الأيام 3 يصوم، هل صادف أول الشهر أو صادف وسط الشهر أو آخره أو فرقها أو جمعها. الذي يعني يستحب أنه يصوم ماذا؟ يصوم 3 أيام. طيب، جاء في حديث أبي ذر وهو في خارج الصحيحين، ليس في الصحيحين، أن الذي في الصحيحين هو ما يعني ما سمعتم، وما جاء يعني في حديث أبي الدرداء وكذلك حديث أخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من كل شهر، كما مر معنا في حديث أبي هريرة: أوصاني خليلي بالثلاث، وذكر منها وماذا؟ وأن أصوم 3 أيام. جاء في حديث أبي ذر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت صائما من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15، وهي التي تسمى أيام البيض. أيام البيض يعني الأيام التي يكون فيها القمر بدرا، يكون فيه القمر ماذا؟ بدرا، لذلك سميت أيام البيض. طيب، إذن ما هو الذي يستحب للمسلم؟ يقال: إن نظرنا إلى صحة الأحاديث، إن نظرنا إلى صحة الأحاديث وقوتها، لا شك أن القول الذي قال به من قال بأنه لا يبالي في من أي الأيام من الشهر صام هو الأقوى، هو الأقوى. لكن إن تيسر للمسلم، كما ذكر بعض أهل العلم ورجح هذا الترجيح، قال: إن تيسر للمسلم أن يصوم 13 و14 و15، إن تيسر له فالحمد لله، جمع بين الأحاديث كلها. لكن إن لم يتيسر له فالذي يشرع ويستحب له أن يصوم 3 أيام، سواء وافقت أول الشهر أو وسطه أو آخره. فإذن نقول: إذا تمكن فلا بأس، فيعني يكون قد جمع بين حديث أبي ذر الذي فيه 13 و14 و15، وهو قد أتى بالأيام 3، وإن لم يتيسر له فيصوم من أي الشهر من أي 3 أيام من الشهر، وافقت يعني أوله أو آخره أو وسطه، لا إشكال في هذا كله. طيب، ثم ذكر أن يعني استشهد بحديث أبي هريرة أوصاني خليلي وحديث أبي الدرداء الذي مر سابقا. طيب، في يعني الصيام عرفة كذلك جاء فيه ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفر السنة الماضية والسنة الآتية. معكم الحديث ولا غير موجود؟ كأنها غير موجود هنا، صحيح؟ لعله سقط من الطبعة. طيب، ما في إشكال، لكن يعني هنا كذلك لأنه بوب له باب في صيام عرفة ولعله سقط عندكم من المطبوع. خلاصة الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم عرفة فقال ماذا؟ يكفر السنة الماضية والسنة الباقية أو السنة الآتية. وهذا كذلك يدل على فضيلة صيام يوم عرفة، وأنه يكفر سنتان. وكما ذكر أهل العلم بأن التكفير هنا إنما يكون لصغائر الذنوب. هنا معاشر الفضلاء، الإمام ابن القيم رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم ينبهون على مسألة التكفير. يعني البعض من الناس يتساءل، قد يقول قائل إذا صام المسلم صام يوم عاشوراء وصام يوم عرفة يكون بهذا قد كفرت يعني ذنوبه 3 سنين تقريبا، صح ولا لا؟ لأن صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، وصيام عرفة يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. فهل بهذا يكون قد يعني صام يعني ما يكفر به 3 سنين؟ يقال ليس الأمر على يعني هذا الفهم الذي قد يفهمه كما يقول ابن القيم وغيره. يقول هذا فهم من لا حظ له في النظر إلى مسألة أعمال القلوب. إلى مسألة ماذا؟ أعمال القلوب. مدار الأعمال معاشر الإخوة والأخوات والفضلاء جميعا، مدار الأمور كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القلب الذي جعله الله عز وجل في صدرك بين جنبيك. إن عظم تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى واستحضر فضيلة هذه الأيام وأنه يصومها صبرا واحتسابا وإيمانا وتصديقا بوعد الله وما يحصل فيه من الرجاء وما من الفضل والثواب عند الله عز وجل، تقوم في قلبه معاني عظيمة تبين يعني مدى عمق هذا الإيمان ومدى شدة تعلق هذا القلب بالله سبحانه وتعالى، فلا شك أن هذا القلب يكون ماذا؟ يكون أحرى وأحظى بأن تكفر له ماذا؟ ذنوب سنتين. لكن قد يصومه من باب أن الناس قد صاموه فصام، أو من باب أنه يحب هذه العبادة فصام، شتان بين هذا وبين ذاك. فقد يصوم ولا يحصل من الأجر ما فيه تكفير سنة، لكنه يحصل من الأجور ما فيه تكفير شيء من ذنوبه وسيئاته، فلا يحرم نفسه من الأجر وليستحضر الأجر. مسائل الدين لابد أن ينظر فيها إلى مسألة ماذا؟ استحضار العمل القلبي. فمسائل القلب وأعمال القلوب لها تأثير عظيم في عبادات المسلم، في زيادة الأجور أو في نقصانها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذا القلب الذي هو في حجمه صغير لكن قد يقود صاحبه إلى جنات الفردوس، أو قد يقوده لا قدر الله إلى ماذا؟ إلى عذاب الجحيم، نسأل الله العافية والسلامة. تأمل هذا القلب وهذه الأعمال القلبية وما تفعل بصاحبها. تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يعني ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في الذي قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب فأكمل بذلك 100، يعني لما أرشد إرشادا خاطئا، ثم بعد ذلك تاب وبلغت منه التوبة والندم، أنه حينما مات وهو أو حضرته الوفاة وهو في الطريق ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ جعل ينوء بصدره، ينوء بصدره، يعني أنه حتى في هذه اللحظات العصيبة التي عادة ما يستكين لها الإنسان ويستسلم، سقط على الأرض وهو في حالة من التعب والشدة ويغلب على ظنه أنه مفارق لهذه الحياة، ويقول يعني لو كان شخصا آخر يقول قد بذلت وسعي، لكنه ما اكتفى بهذا بل جعل ينوء بصدره، وهذا يدل على مدى عمق هذه التوبة التي تابها ومدى قوة هذا الندم الذي ندمه على فعلته وعلى ما كان فيه مقصرا في حق الله عز وجل، فأداه هذا الإيمان وقوة التعلق بالله عز وجل أن تغفر له هذه الذنوب العظيمة الخطيرة وكبائر من يعني من كبائر الذنوب وهي القتل. كذلك يعني لو تتأملون في أحوال هذا القلب تجدون العجب العجاب. فلذلك على المسلم أن يعني إذا سمع شيئا من هذه النصوص أن يقبل عليها ماذا؟ بقلب مستحضر لعظمة الله عز وجل. تأملوا كذلك في وصف الصديق رضي الله عنه أبو بكر رضي الله عنه بهذا الأمر، وهو أنه كان ماذا؟ كان يعني من شدة تصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ما تذبذب ولا تردد في شيء أخبره به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن الناس لما يعني جاءوا من يعني كفار قريش جاءوا ليكلموا أبا بكر إن صاحبك ألم تسمع ماذا يقول، إنه يزعم أنه قد أسري به وعرج به إلى السماء ونحو ذلك، قال هل قال ذلك؟ قالوا نعم، قال إذن صدق. يكفيه ماذا؟ يكفيه مجرد أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا، فلا يتردد مثقال ذرة ولا يتذبذب في هذا الأمر ولا يقول ليت وليت، لا، إذا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت القول عن النبي صلى الله عليه وسلم يبادر إلى تطبيقه وتصديقه. فلذلك سمي رضي الله عنه سمي بالصديق، قال إن نصدقه في أكثر من ذلك، نصدقه في خبر السماء يأتيه فيعني يخبرنا به. ف سمي الصديق لقوة تصديقه، شتان بين تصديق صاحبه قد اطمأن قلبه وتصديق قد يعني يكون قد أتى فيه يعني أقل مقدار من التصديق. فإذن هذا الأمر مداره على أعمال القلوب، والمسلم عليه أن يصحح هذا القلب وما فيه من نيات ومن يعني أمور باطنة. طيب، بالأمس جاء سؤال قبل أن نشرع في فضل الصدقة، بالأمس جاء سؤال يسأل البعض يقول هل يصلح الجمع بين القولين بأن يجهر يعني في قول أني صائم أن يجهر بها في حال الصيام في حال صيام رمضان لتذكير صاحبه وأن يسر بها في صيام النفل؟ ما أعلم أن أحد يعني من أهل العلم قال بهذا القول، لكن الذي يعني يذكره أهل العلم في هذه المسألة هو أنه هل يعني يجهر بها، هل يجهر بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليقل إني صائم، أو يسر بهذه المقولة إني صائم لأنه مطالب بإخفاء عمله. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى له توجيه في هذا الأمر، يقول لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليقل إني صائم، هذا قول وليس حديث نفس، فرق بين القول وحديث النفس. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فليقل لقلنا إنه يسر بها، لكن لما قال فليقل إني صائم فهذا يدل على أن الأصل أنه يقولها بلسانه قولا مسموعا يذكر نفسه أنك صائم، فلا تقحم نفسك في مهاترات وأمور قد تنقص أجر صيامك، ويذكر كذلك الذي يعني تفوه عليه أو سبه أو شاتمه أنه ينبغي عليك ألا يعني تفعل هذا الفعل ويعني تنقص إيمانك بماذا؟ بمسألة السب والشتم ونحو هذا. فإذا هذا الذي يعني يظهر والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله: الباب الثالث في الصدقة، فضل الصدقة. روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. متفق عليه.
نعم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى باب جديد، وهو ما يتعلق بالصدقة، وهو ما يتعلق بماذا؟ بالصدقة، وهي إخراج المال تطوعا ورغبة في الأجر من الله سبحانه وتعالى. وأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان. وهذا فيه مشروعية ماذا؟ مشروعية الصدقة في كل يوم، مشروعية الصدقة في كل يوم بكل بأي أمر يعني يستطيعه المسلم، بأي أمر يستطيعه المسلم. ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطِ منفقا خلفا، أي اللهم بارك في مال هذا الذي جادت نفسه وسخت نفسه في ماذا؟ في يعني بذل هذا المال، لأنه لما أعطى هذه الصدقة دل ذلك على ماذا؟ على مدى إيمانه. وكما مر معنا في الحديث السابق، الصدقة برهان، الصدقة برهان على ماذا؟ برهان على صدق إيمان المسلم. لذلك يقول أهل العلم سميت الصدقة صدقة لأنها تصدق إيمان العبد، أي هذا العمل يصدق ماذا؟ يصدق ما في قلبه من الإيمان. فلذلك كانت الصدقة برهان، برهان على صدق إيمانه وتصديقه بوعد الله عز وجل له بأن يخلفه خيرا ويعوضه خيرا عن هذا الذي أنفقه. فلذلك ينزل ملكان في كل يوم فيقولان: اللهم أعطي منفقا خلفا، أخلف له بخير، أخلف له يعني بالبركة في ماله، بالزيادة والنماء في يعني في رزقه وفي أهله وفي عياله وفي ماله. فهذا دعاء بأن يحصل له من الخيرات ما قد لا يخطر له على بال. ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا، اللهم أعطي ممسكا تلفا. وهذا دعاء على البخيل بالصدقة، البخيل بالصدقة على أن يكون هذا الإمساك ماذا؟ إمساكا مؤديا لإتلاف ماله. الإتلاف كما يقول أهل العلم قد يكون إتلافا يعني حقيقيا، بمعنى أن يضيع هذا المال في يعني قد يسرق، قد يفقد، قد يعني يأخذه منه أحد وينكره ويجحد هذا المال، فيكون فيه إتلاف لماله الذي بخل به. وقد يكون من باب ماذا؟ محق البركة منه، محق البركة منه، أي أنه يمسك هذه الأموال وينميها ويعني يكنزها، لكنها لا تكون له فيها أي بركة، لا يكون له في هذا المال أي بركة. طيب، قد يقول قائل: أنتم تقولون بأن الصدقة مستحبة وليست بواجبة، فكيف يدعى على هذا الذي أمسك ماله في أمر مستحب؟ يقال الذي يظهر من كلام أهل العلم أن الدعاء إنما يكون على من أمسك هذه الأموال فيما يجب عليه، فيما يجب عليه النفقة فيه، يعني أمسك مثلا النفقة من النفقة على أهله وعياله، بخل بهذا المال الذي يعني كان الواجب عليه أن ينفقه مثلا على أهله وعياله، كذلك بخل بأداء ما يتعلق بالزكاة، أخرج شيئا منها، بدأ يبحث عن المخارج في عدم إخراج هذه الأموال الزكوية، أو مثلا نفقات من كفارات ونذور ونحو ذلك عليه من الواجبات التي يجب أن يقوم بها من الكفارات الواجبة في حقه، فبخل ماذا؟ بإخراجها. فهذا يشمله هذا الدعاء، يدعى عليه. أما من يعني لم يخرج الصدقة، يخرج الصدقة المستحبة، فهذا لا يقال بأنه قد يعني يدعى عليه بهذا الأمر، لأنه ما ترك أمرا واجبا، وإن كان قد يذم من ناحية ماذا؟ من ناحية الشح أو البخل ونحو هذه الأمور، فيكون قد أتى أمرا مكروها، أتى أمرا ماذا؟ مكروها، لا سيما إن كانت لديه القدرة على مسألة الصدقة ولم يعني يؤديها. فإذا هنا في مثل هذا الحديث نقول: يشرع للمسلم أن يخرج الصدقة في كل يوم يصبح فيه، وفي كل يوم وفي كل نهار يشرع له أن يخرج الصدقة بقدر ما يستطيع، بقدر ما يستطيع، سواء كان مالا قليلا أو يعني ما تجود به نفسه. أما مسألة الإمساك فهنا يذم ويدعى عليه من قبل هذين الملكين إذا كان قد ترك ماذا؟ نفقة واجبة. نعم.
قال رحمه الله: وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتصدق أحدكم بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله تعالى بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو قلوصه حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. متفق عليه. الفلو المهر، والقلاص فتيان الإبل، وأحدها قلوص.
نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتصدق أحدكم بتمرة من كسب طيب. هذا يدل على ما على أي شيء؟ يدل على أن الصدقة تجوز وكذلك تستحب ولو كانت من غير المال، من غير المال، ولو كان من طعام، من شراب، من لباس، من يعني كسوة، من يعني ما تجود به نفس المسلم. لم يكن عنده مال لكن عنده شيء من الطعام، عنده شيء من الثياب إلى غير ذلك مما يعني تجود به نفسه. وهذا تؤكده الرواية الأخرى التي فيها مزيد توضيح: لا يتصدق أحدكم بعدل تمرة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن سواء كانت بتمرة أو عدل تمرة، يعني ما يعادل التمرة، سواء كان يعني من طعام، من شراب، من أي شيء من الذي يكون فيه إدخال السرور على قلب الفقير. لا يتصدق أحدكم بتمرة من كسب طيب. إذن يشترط في الصدقة أن تكون ماذا؟ أن تكون من مال طيب، من مال حلال، وليست من مال ماذا؟ من مال محرم. لذلك يعني هنا لابد أن ينبه من يعني كان صاحب مال وصاحب يعني ثروة ونحو ذلك ويخوض فيها بالحلال والحرام ويضرب شرقا وغربا، ثم بعد ذلك يأتي ويخرج شيئا من الصدقات ويقول: أنا إن كنت قد أذنبت في جهة لكني أديت الصدقات في جهة. لكن يقال في مثل هذا: انتبه لنفسك ولا تخض في مالك فيما حرمه الله عز وجل، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قد تكون هذه الأموال التي أخرجتها من هذه الجهة المحرمة أو الجهة المشبوهة أو غير ذلك، فالواجب عليك أن تنقي يعني هذه الأموال وتطيبها وتخلص نفسك من الحرام وتتوب إلى الله عز وجل. لأن كثير من الناس للأسف تسول له نفسه، يدخل في أبواب الحرام، يدخل في أبواب يعني يلوث نفسه ويلوث طعامه وطعام عياله وقوته، وينمي هذه الأجساد من المال الحرام، ثم بعد ذلك يقول: أنا أتصدق وأخرج الصدقات وأزكي. فيقال: إن كان هذا المال من جهة محرمة فالله طيب لا يقبل إلا طيبا، فعد إلى رشدك وتب إلى ربك سبحانه وتعالى وأخرج من طيب مالك. من طيب ماذا؟ مالك. أنتم لو تتأملون في مثل يعني في مثل هذه الأمور، كفار قريش كانوا معروفين بالتعامل بالربا، معروفين بماذا؟ بالتعامل بالربا. والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما وضع قال: أول ما أضع ربا العباس بن عبد المطلب، لأن أهل قريش كانوا يتعاملون بهذه الأموال. لكنهم وإن كانوا أهل جاهلية لما جاءوا ليبنوا الكعبة وما وجدوا المال الكافي لبنيانها، جعلوا ماذا؟ جعلوا حاجزا وسموه الحجر الذي يبين حدود الكعبة، لأنه ليس لهم من المال الحلال إلا الذي يعني جمعوه بهذا القدر الذي يكفي لهذا البنيان، أما أكثر من ذلك فلم يكن عندهم. فهذا يبين لك أن المال الحرام مكروه ومنبوذ منذ القدم، وأن الإنسان لو يعني نظر وتأمل في حاله وصدق مع ربه عز وجل لا نقى هذا المال وأبعده عن الحرام وعن مال الربا وعن الأموال التي يخوض فيها شرقا وغربا، لا سيما في أيامنا هذه يعني صارت المسائل الربا ونحو ذلك يعني من أسهل ما يكون عند البعض. لا ينبغي على المسلم التساهل في هذه الأموال، يسارع إلى الأموال الربوية ونحو هذا، يتحجج ويتعذر بأن لي يعني حاجة ولي أبناء ولي كذا ولي كذا. هذه الأمور ينبغي على المسلم أن يعني يذكر نفسه وجاء في بعض الأحاديث وإن كان في سندها مقال: الولد مجبنة مبخلة. الولد مجبنة مبخلة، يعني يؤدي بوالده إلى أن ماذا؟ إلى أن يكون جبانا، إلى أن يكون كذلك ماذا؟ بخيلا. قد يبخل الكثير من الناس في مسائل الصدقات، في المسائل الواجبات، ويقول يعني أدخر هذا المال لأبنائي، أوفر لهم كذا. أبناؤك لن ينفعوك إذا وقفت أمام الله عز وجل، والله تنميهم وتكبرهم وتربيهم على قليل من المال يعني بمال حلال مبارك خير لك من أن تكبر هذه الأجساد بأي شيء بمال حرام، ويكون فيه يعني من غضب الله عز وجل ومحق البركة ما يكون. فإذن هذه الأمور ينبغي على الإنسان أن يراعي فيها الكسب الطيب، وأن يكون ماذا؟ أن يكون في صدقته قد أخذها ماذا؟ من كسب طيب. قال: لا يتصدق أحدكم بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله تعالى بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه. يعني أن الله سبحانه وتعالى يأخذها بيمينه، فيها إثبات صفة اليمين لله عز وجل، وهذه من الصفات الثابتة لربنا سبحانه وتعالى، يعني يثبتها أهل السنة كما جاءت، ويؤمنون ويصدقون بما أخبر الله عز وجل به. والله سبحانه وتعالى قد بيّن هذا الأمر في كتابه: والسماوات مطويات بيمينه، وما قدروا الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. فالله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه هذه الصفة على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فنثبتها لله كما أثبتها لنفسه من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا ماذا؟ ولا تأويل. فنؤمن بها كما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فيأخذها الله بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه، أي أن هذه الصدقة التي تصدق بها المسلم وهي قليلة، تمرة، مجرد تمرة، مجرد شيء يسير من الطعام أحيانا، وهذا يغلب على المسلم، يزيد على الإنسان مما يكون من طعام، من شراب، يعني من أمور قد يستحقرها، لكن هي عند الله عز وجل عظيمة، يدل على استحضار القلب وعدم غفلته، وأنه ليس بمجرد عدم حاجته لطعام يعني يقف عند أكرمكم الله أدنى يعني قمامة أو نحو ذلك فيرميه فيها. لا، القلب الذي يعني يراقب ربه سبحانه وتعالى، يراقب ربه حتى في الطعام، حتى في اللقمة التي يعني يريد أن يأكلها أو يتخلص منها أو نحو ذلك، فلا بد أن يكون مستحضرا لهذه الأمور. فيربيها الله عز وجل، هذا الشيء اليسير الذي تصدقت به يربيه الله عز وجل حتى ماذا؟ يكبر، فيكون مثل جبل أحد، مثل جبل ماذا؟ أحد. يعني تكون الصدقة هذه التي أديتها ماذا؟ قد تكون شيئا قليلا، لكن الله عز وجل يبارك لك فيها، وكما قال صلى الله عليه وسلم: رب درهم سبق ماذا؟ سبق ألف درهم، سبق ألف درهم. قد تكون أنت ليس لديك شيء من المال، لكن بإمكانك أن تنفق درهما، وقد يكون الآخر عنده من الأموال الكثيرة فيخرج الألف، إنما هي لا تكون شيئا بالنسبة لأمواله، فالدرهم الذي أخرجه هذا يفوق الألف الذي أخرجه ماذا؟ أخرجه ذاك. لأي سبب؟ لأن هذا محتاج لهذا المال، و أنه قد أخرجه من طيب نفس منه، وذاك إنما هو من فائض أمواله ولا يشكل أي شيء بالنسبة لما أخرجه. فلا شك أن الدرهم يسبق ماذا؟ يسبق ألف درهم إن كان بهذه يعني بمثل هذه الحالة. فإذن يربيه الله عز وجل وينمي لك هذه الصدقة ويبارك لك فيها حتى تأتي يوم القيامة تجدها كالجبال، تجدها ماذا؟ كالجبال. فإذا كانت هذه الحسنة اليسيرة والصدقة اليسيرة يبارك لك الله عز وجل فيها فيجعلها كجبل أحد أو أعظم، فما بالك بالصدقات الكثيرة التي تؤديها، ستجدها بإذن الله أمامك يعني تشهد على صدق إيمانك وعظيم أجرك. الفلو كما قال المؤلف رحمه الله تعالى هو ولد الخيل، هو المهر، صغار الخيل، يسمى ماذا؟ يسمى الفلو أو الفلو بفتح الفاء أو بضمها. والقلاص هي ماذا؟ واحدها قال القلوص، وهو ولد الإبل. فعادة الناس أنهم ماذا يهتمون بتربية صغير الخيل أو صغير الإبل لأنهم يحتاجون إليه في يعني في أمور عظيمة في يعني في الاستعداد للسفر أو للقتال أو للدفاع أو نحو ذلك من الأمور، فيهتمون بهذه الدواب حتى تكبر وحتى تكون قوية فتية. وهكذا شأن الصدقة، تكون صغيرة لكن الله عز وجل يبارك لك فيها حتى تكبر بعونه وفضله. طيب فضل.
قال رحمه الله: وروى حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا فيوشك الرجل يمشي بصدقته فيقول الذي أعطيها: لو جئت بها بالأمس قبلتها، وأما الآن فلا حاجة لي بها، فلا يجد من يقبلها. متفق عليه.
نعم، هذا يبين لك فضل الصدقة وفضل المسارعة بأدائها، فضل المسارعة في أدائها. فقد تنوي النية الطيبة لكن يبقى العمل، يبقى ماذا؟ يبقى العمل. فلا يعني تسارع إلى العمل فتأتي إلى وقت إخراجها فلا تجد من يقبلها. وتأمل في هذا الحديث الفرق بين إخراج الصدقة في يعني الحال الأول والحال الثاني، هو مجرد يوم واحد، هو مجرد ماذا؟ يوم واحد. قال: تصدقوا فيوشك الرجل يمشي بصدقته فيقول الذي أعطيها: لو جئت بها بالأمس، لو جئت أعطيتني بالأمس قبلتها منك، أما الآن لا حاجة لي بها، أما الآن لا حاجة لي بها. إذن يوم واحد يعني تكون فيه ماذا؟ تكون فيه محصلا لأجر الصدقة أو غير محصل لأجر الصدقة. هذا يعني يبين لنا أهمية المسارعة في إخراج الصدقات. كم من أناس كانوا يعني يقولون: سأخرج الصدقات وسأفعل وسأبني مسجدا وسأكفل يتيما أو أفعل مثلا خيرا لفلان أو لفلان أو كذا وكذا، لكنها مجرد أماني، مجرد ماذا؟ أماني. ثم بعد ذلك يعاجله الموت فتذهب الأمنيات هذه كلها. كثير من الآباء يقول: أريد أن أعمل كذا لكني أفكر في أبنائي وتأمين مستقبلهم وغير ذلك من هذه الأمور. يقال: أديت حقهم وأعطيتهم ما أوجبه الله عز وجل لهم؟ يقول: نعم أعطيتهم وزيادة. إذن نقول: فكر في مستقبلك أنت، فكر في ماذا؟ في مستقبلك أنت، لأنك إن مت غدا فإن وفق الله عز وجل أبنائك وكانوا صالحين سيتذكرونك، وما أكثر الأبناء الذين ينسون آباءهم. بل للأسف سمعنا من بعضهم حينما يعني يتوفى الوالد الذي قد يكون قد يعني بذل هذه الدنيا كلها من أجلهم، تجد الواحد من هؤلاء يعني قد ممن ابتلي عافانا الله وإياكم بالعقوق ونحو هذا يقول: الحمد لله الذي أراحنا من شره وأتتنا أمواله، فماذا فعلت لنفسك وماذا قدمت؟ أنت فكر في مستقبلك أنت وما تريد أن يكون لك في يعني في الآخرة عند الله عز وجل. تنتظر أن الناس يعملون عنك، يعملون الصدقات، وتنتظر أن الناس سيبنون عنك لك مسجدا وسيبنون لك كذا ويتصدقون، طالما أنت لم تبادر فلا تتوقع من أبنائك أو ممن يرث هذا المال بعدك أن يقوم بما فيه مصلحتك. اعمل لنفسك وابدأ يعني بما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليك من يعني حقوق الأهل، حقوق الأبناء، حقوق الذرية، حقوق الأقارب، لا تقصر في هذا الأمر. ثم بعد ذلك فكر فيما فيه نفعك، فكر فيما فيه ماذا؟ فيه أجرك العظيم الذي يدخره الله عز وجل لك في الآخرة. واعلم أنك مهما أنفقت من صدقات وأعطيت فإن الله سبحانه وتعالى سيبارك لك فيها، سيجعل لك فيها البركة، سيطرح البركة في أهلك، سيطرح لك البركة في أبنائك، ستجد من أبنائك من يقوم بأعمال الخيرات وأنت يعني لم تطلب منه ولم يعني تسأله هذا الأمر. هذه تأتيك من ماذا؟ بسبب إقدامك ومسارعتك في الخيرات. أما أن يجلس المسلم وينتظر، يقول إن شاء الله أبنائي سيفعلون لي هذا الأمر، يقال له لا تحسن الظن كثيرا بمثل هذه الأمور، فقد سبقك أناس كثر، فاسأل الله سبحانه وتعالى لهم الهداية، واسأل الله لهم الصلاح، واعمل لنفسك، اعمل لنفسك، لأنك إن لم تقدم لنفسك شيئا فلا تنتظر من الناس ولو كانوا من الأقرباء ومن أقرب الناس إليك، فلا تنتظر أنهم ماذا سيفعلون لك ويفعلون، قد ينسوك من أول يوم وضعوك في القبر، ثم يضحكون في اليوم الذي توفيت فيه، فلا تنتظر أن يكون أحد أكرم منك في مثل هذه الأبواب، كن أنت المبادر، واعلم أن الله عز وجل سيبارك لك في هذه الأموال وهذه الصدقات. طيب، فضل شيخ.
قال رحمه الله: وروى عدي بن حاتم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه 3 مرات، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. متفق عليه. قوله أشاح أي جد وانكمش على الوصية باتقاء النار، وقيل حذر من ذلك، والمشيح الحذر، وقيل الهارب، وقيل أشاح أقبل، وقيل قبض وجهه. قال الحربي: أحسن ما قيل فيه التنحية، وهو موافق للإعراض.
نعم، أورد بعد ذلك حديث عدي رضي الله عنه بفتح العين، عدي بن حاتم، وهو المعروف الصحابي المشهور ابن الرجل الذي عرف بالكرم، وهو حاتم الطائي، لكنه للأسف ما كان على الإسلام، وإن كان معروفا بالكرم فإن هذا الكرم نفعه في الدنيا، أما في الآخرة فلا ينفعه إلا أن يكون مؤمنا بالله سبحانه وتعالى. فعدي بن حاتم رضي الله عنه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النار فتعوذ منها، قال أعوذ بالله منها، وأشاح بوجهه 3 مرات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الروايات الأخرى كما ذكر الصحابة رضي الله عنهم أنه يعني كأنه نظر إلى النار فأشاح عنها، يعني كأنه أبعد وجهه عنها وتعوذ بالله من شرها. ثم قال، وهذا الذي يعني يفسر التفسير الأخير في قول الحربي، يعني أحسن ما قيل فيه التنحية، وهو موافق للإعراض، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كأنه نظر إلى النار فرآها فأشاح بوجهه، يعني كأنه ماذا أعرض عنها ونحى وجهه وقال أعوذ بالله منها، وقال بعد ذلك اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. هذا يبين لك ما ينبغي على المسلم في يومه وليلته، ينبغي عليه أن يكون قلبه حاضرا ماذا يفعل في حق نفسه وفي حق غيره، عليه أن يكرم هذه النفس بأن يتصدق وأن يبادر إلى الخيرات، فيتقي هذه النار، يدفع شر هذه النار بأي أمر؟ بالصدقات، وكما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ غضب الرب، الصدقة تطفئ غضب الرب سبحانه، ولو بشق تمرة، يعني بغير تمرة كاملة، لكن قطعة من التمر، اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. وهذا يبين لك أن المسلم حريص على نفع الناس، لا يقتصر على نفع نفسه، فينفع نفسه وينفع من هم بالقرب منه، ممن تجب عليه مسألة النفقة عليهم وكفايتهم، كذلك ينفع غيره ولو بالكلمة الطيبة، ولو ماذا؟ بالكلمة الطيبة. أحيانا قد لا تملك شيئا، لكن بدعواتك الطيبة للسائل أو لمن طلب منك شيئا بالكلمة الطيبة، يعني تطيب بها خاطره وتجعله ماذا؟ تجعله طيب النفس حريصا على الخيرات. فالمسلم بطبيعته ماذا؟ لابد أن يعتاد على مثل هذه الأمور، فإن تمكن من الصدقة فالحمد لله، فإن لم يتمكن ولم تكن عنده شيء من الأموال فلا بأقل من ماذا؟ من الكلمة الطيبة التي يدفع بها شر النار. نعم.
قال رحمه الله: وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يسرني أن لي أحدا ذهبا تأتي علي 3، وعندي منه دينار، إلا دينارا أرصده لدين علي، متفق عليه.
نعم. ثم أخرج من حديث أو أورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يسرني أن لي أحدا ذهبا، يعني لو كان لي مثل جبل أحد من الأموال تأتي علي ثالثة، يعني تأتي علي ثالثة ثالث ليلة وأنا لم أتصدق. وهذا يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على المسارعة في الصدقات، المسارعة في الخيرات. وقد جاء وصفه صلى الله عليه وسلم حتى على من كان يعاديه، حتى من قول من كان يعاديه قالوا إن محمدًا يعطي ماذا؟ عطاء من لا يخشى الفقر. وهذا يدل على شدة كرم النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حرصه على إيصال الخير للناس بهذه الأموال التي تنفقها. والله ما تدري كم من قلوب تفتحها وكم من يعني مشكلات تحلها على الناس وكم من صعوبات تيسرها على المسلمين. فأنت قد تستقل شيئا وتراه قليلا حقيرا ليس له قيمة، لكنها والله عند الله عظيمة. هي إن خرجت من قلبك طيبة بها نفسك وقعت عند الله عز وجل موقعا عظيما. فلذلك على المسلم أن يحرص على المسارعة في الخيرات. أنت ترى نبيك صلى الله عليه وسلم يسارع، يقول: لو عندي مثل جبل أحد ما أتركها ثلاثة ليالي يعني تمكث عندي، إلا أن يكون ماذا؟ إلا دينارا أرصده لدين علي. هنا إذن جاء ماذا؟ جاء أمر واجب وأمر مستحق السداد عليك، وهو مسألة الدين. فإن الدين شأنه ماذا؟ عظيم. فلا ينبغي للمسلم أن يعني يتساهل في سداد الدين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى فضل الصدقة، لكن كذلك بيّن أن سداد الدين ماذا؟ أولى من مسألة الصدقة. فالصدقات من أبواب المستحبات، وأداء الديون من الواجبات التي يعني يجب على المسلم أن يبادر لأدائها. نعم.
قال رحمه الله: وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ بعبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله تعالى، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله تعالى خاليا ففاضت عيناه. متفق.
نعم.
عليه.
بارك الله فيك. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. السبعة سبعة أصناف من الناس. وجاء يعني في بعض مؤلفات أهل العلم ذكروا أنه قد يعني يكون أكثر من ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذه السبعة التي جاء ذكرها في هذا الحديث. يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. جاء في رواية أخرجها الطحاوي رحمه الله تعالى: يظلهم الله في ظل عرشه، تبين لنا المراد في ظله، أي أن يكون ماذا؟ استظلالهم بظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فقد أورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة في السبعة الذين يظلهم في ظله، وذكر منهم الإمام العادل الذي يعني يقوم بالعدل يعني بين رعيته ويؤدي شريعة الله سبحانه وتعالى، وهذا له الأجر العظيم عند الله عز وجل في أنه يظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وشاب نشأ بعبادة الله، وهذا على خلاف الشباب الذي هو سن الشهوة وسن الوقوع فيما يغضب الله عز وجل، لكنه خالفهم ونشأ ماذا؟ في عبادة الله عز وجل. ورجل قلبه معلق بالمساجد، يعني ليس مجرد صلاة، بل تجد هذا القلب متعلق ماذا؟ بمحبة الله وبالقرب من الله عز وجل. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ما كانت صحبتهم لأجل الدنيا ولأجل المصالح الشخصية، وإنما محبة في الله عز وجل، إلى أن يعني تفرقا ماتا على هذه الخصلة الطيبة. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله تعالى. خلت يعني خلت هذه النفس بامرأة ولها من المنصب أو الجمال أو ما يكون مما يعني تستدعي النفس والشهوة أن توقعها في الحرام، فمع ذلك بادر وسارع إلى الاستغفار والتوبة والخوف من الله عز وجل. تأمل في حال هذا وحال ما يعني يحصل في زماننا من يعني نظر في مثلا في الهواتف والمواقع والوسائل التي فيها التواصل الاجتماعي ونحو هذه الأمور، تخلو هذه النفس بما يحرمه الله سبحانه وتعالى، وتجد المسلم قلبه غافل لا يحدث هذه النفس ولا يخبرها ولا يذكرها بأنه إن خلا لك الجو اعلمي أن الله سبحانه وتعالى هو المطلع على يعني ما تعمله وما يعمله الناس، فليراقب المسلم ربه سبحانه وتعالى. فهذا الموضع الذي ذكر في هذا الحديث هو أشد وأصعب مما يقع في زماننا من استسهال لموضوع ماذا؟ النظر في مواقع التواصل وما يحرمه الله سبحانه وتعالى، ونظر فيما يعني ينشره أعداء هذا الدين ومن يكون على شاكلتهم ممن قل حظهم من الإيمان، قد ينشرون ما ينشرون، فتقع شيء من هذه الأمور في قلب المسلم فتلهيه عن دينه، توقعه فيما يغضب الله عز وجل، قد تسبب له والعياذ بالله الانتكاس عن دين الله، تسبب له البعد وظلمة القلب ووحشة القلب وحصول النفرة مما فيه ذكر الله عز وجل. وهذه عقوبة عظيمة إن تساهل فيها المسلم يقع في أمور لا تحمد. فعلى المسلم أن يذكر نفسه كلما مرت به مثل هذه الأمور مثل هذه المشاهد وهذه الدواعي للشر، يذكر نفسه إني أخاف الله، إني أخاف الله، يعني حتى يبتعد عن هذه المسائل التي فيها غضب الله عز وجل وفيها جر للإنسان إلى المحرمات. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا هو موضع الشاهد هنا معنا في هذا الباب، وهو أن الرجل قد تصدق بصدقة ماذا؟ من شدة يعني حرصه على إخفاء هذه الصدقة وإيصالها إلى مستحقها لم تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذه مبالغة في ماذا؟ في مسألة إيصال الخير للناس، في يعني حفظ لكرامتهم ومراعاة كذلك لما يشعرون به من انكسار ونحو هذه الأمور. فعلى المسلم أن يكون حريصا على إيصال الخير للناس بما يكون فيه كذلك تطيب لخاطرهم ورفعة يعني لهم. ورجل ذكر الله تعالى خاليا ففاضت عيناه، رجل ذكر الله عز وجل وقلبه معلق بالله سبحانه وتعالى، لا سيما في أوقات الإجابة، في أوقات خلوته بربه سبحانه وتعالى وبعده عن الناس، لا سيما إن كان مثلا في الثلث الأخير من الليل في دعائه وسجوده وقربه من الله عز وجل، ذكر الله تعالى خاليا ففاضت عيناه، فهذا يشمله هذا الوعد من هذا الرب الكريم سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم؟ قال: أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا، ألا وقد كان لفلان. متفق عليه.
هذا الذي أورده هنا الإمام المنذري رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصدقة أعظم؟ أي الصدقة أعظم؟ يسأل أي الأوقات، أي الأوقات أفضل في إخراج الصدقة، يسأل عن الوقت، يسأل عن الوقت، أي الأوقات أفضل؟ قال: أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، يعني تتصدق في حال ماذا؟ في حال صحتك، في حال كونك ماذا؟ تؤمل أنك تعيش ويطول بك العمر وتصبح غنيا وتكون كذا وصاحب أملاك وصاحب كذا، وعادت نفسك أنها تكون في هذا الوقت شحيحة بالمال، شحيحة لا يعني تنفق هذا المال ولا تخرجه، لأنه يفكر في مسألة ماذا؟ في طول العمر ومسألة تحصيل الأموال وحصول الغنى ونحو هذا. فهذه أفضل الأوقات أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، بعد طبعا أن يؤدي ما عليه من واجبات من حقوق لأهله لعياله للنفقات الواجبة التي هي عليه، بعد ذلك تأتي ماذا؟ مسألة الصدقات التي هي من يعني أبواب المستحبات، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، يعني إذا شارف على الموت، وليس إذا يعني وصل إلى مرحلة الغرغرة فهي في ذاك الوقت العمل غير مقبول، لكن في حال المرض تجد كثير من الناس يكون في حال صحته بعيداً عن الله سبحانه وتعالى، لكنه إذا مرض تسأله كيف حالك يا فلان، يقول الحمد لله رب العالمين، ما شاء الله، ما أتى عندك التدين إلا لما أصبحت ماذا؟ أصبحت مريضاً، ما عرفت ربك إلا حينما مرضت، وأين أنت حال في حال صحتك؟ على الإنسان أن يغتنم هذه الحياة ويغتنم هذه الأوقات، ولا تنتظر حينما تصبح مريضاً ويخشى الإنسان على نفسه أنه يقع في يعني أمر وفي مرض لا قدر الله لا يقوم منه، فيبدأ يفكر سأعطي كذا وأعطي كذا وأعطي كذا، بمجرد أن يعني تتحسن صحته يقول ألغوا تلك المعاملات كلها لأني الحمد لله يعني شفيت. هذا يدل على مسألة ما قام في القلب التي نتكلم عنها قبل قليل، هذا حينما يعني أراد التصدق أراد أن يؤدي شيئا، وإنما يعني ما تفكر في وعد الله عز وجل للمتصدقين، ما تفكر في هذه الأمور، لذلك بمجرد أن تغيرت أحواله رجع إلى سابق عهده، رجع إلى سابق عهده. فإذا المسلم لا يعني حينما يفكر في مثل هذه الأشياء لا ينتظر حينما يعني تسوء أحواله، بل يبادر إلى الصدقات، يبادر إلى الخيرات، ولا ينتظر حتى إذا أصابه ما أصابه فيقول لفلان كذا ولفلان كذا، ولقد كان لفلان، أنه سيموت وسيرثه فلان ويأخذ هذا المال فلان وفلان، فلا داعي لأن تقلق، سيأخذ كل من الورثة نصيبه. لكن فكر في نفسك، أنت الذي ينبغي لك أن تفكر في نفسك ماذا سيكون حالك وأنت ستقبل على ربك سبحانه وتعالى. فهذا الذي يجب أن يكون عليه قلب المسلم، يكون قلبا يقظا وليس قلبا يعني قد غلبت عليه الظلمة وغلبت عليه الظلمات السيئات والمعاصي، بل ينبغي عليه أن ينظف وينقي هذا القلب من هذا الكدر الذي أصابه. طيب تفضل.
وروى أبو أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. أخرجه مسلم. واليد العليا هي المنفقة، كذا جاء مفسرا في الحديث. وقال الخطابي: روي في بعض الحديث أنها المتعففة والسفلى السائلة. وروي عن الحسن الممسك المانعة. وذهبت المتصوفة إلى أن اليد العليا هي الآخذة، لأنها نائبة عن الله تعالى، وما جاء في الحديث الصحيح أولى.
نعم. ثم أورد حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، يعني بعد أن تنفق النفقات الواجبة فضل عندك من المال، الفضل يعني الزائد عن حاجتك الواجبة، إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك. إن أمسكت هذا الفضل وهذا الزائد من المال فهو ماذا؟ شر لك، بمعنى أنه قد تنفقه فيما لا يرضي الله فتقع يعني في غضب الله عز وجل، وقد تمسكه فلا يعني فتحرم نفسك من الخير الذي كان ممكن أن تحصله لو أنك أنفقته. ولا تلام على كفاف، يعني أنك إن ادخرت شيئا من المال تريد بهذا حصول الكفاف لك ولأهلك ولعيالك وما يجب عليك من النفقات، فلا لوم عليك، لا لوم عليك، ولا يعني يجوز للمسلم أن يفرط في حق أهله وعياله ويذهب ويتصدق بالمال ويظن نفسه كأبي بكر الصديق وغيره، يقول جعلت مالي كله لله. ذاك أبو بكر الصديق. أما أنت فاعرف ماذا؟ فاعرف أنك إن فعلت ذلك يعني تؤدي بنفسك إلى أن توقع هذه النفس في أمر قد يكون بالنسبة لك فتنة وقد تضطر أن تسأل الناس. فإذا لا تلام على كفاف، فاعمل في نفقاتك الواجبة، أدي ما يجب عليك من النفقات لأهلك لعيالك، فإن فضل بعد ذلك فتصدق. طيب، وابدأ بمن تعول، يعني ابدأ بمن يجب عليك النفقة عليهم، واليد العليا خير من اليد السفلى، وجاء في بعض الروايات وفي كل خير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين دائما هنا أن اليد العليا التي تعطي خير من اليد السفلى التي ماذا؟ التي تأخذ. وجاء تفسير اليد العليا بأنها المنفقة، هذا جاء في الحديث كما ذكر المؤلف أنه جاء في رواية أخرى اليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة، فلذلك هذا التفضيل جاء من النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما ذهب إليه المتصوفة كما قال فهو كلام باطل، لا يصح أن اليد السفلى تكون أفضل من اليد العليا، هذا لا يصح، خاصة أن هذا الأمر وهذا الكلام معارض لقول النبي صلى الله عليه وسلم. فضل.
وروى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة، فقالوا: يا رسول الله، فمن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل لمعروف وليمسك عن الشر، فإنها له صدقة. متفق عليه.
ثم أورد حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على كل مسلم صدقة، على كل مسلم في كل يوم صدقة. صدقة، ما هي هذه الصدقات الواجبة عليك أيها المسلم؟ الصحابة رضي الله عنهم من حرصهم على أداء الفضائل وحرصهم على أداء ما يقربهم إلى الله عز وجل قالوا: يا رسول الله، فمن لم يجد، يعني من لم يجد صدقة من المال يؤديها؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف، يعين الشخص المحتاج. فإن لم يجد قال: فليعمل لمعروف أو ليمسك عن الشر، لا أقل من أن يمسك ماذا؟ يمسك لسانه عن الشر، فهذه صدقة. فإذا الصدقات التي يعني أوجبت عليك هي من باب ما يمكنك فعله وليست مما يعجز عنه المسلم. إن كان له من المال فضل مال فليعني يتصدق، لم يكن له من المال فليعن يعني ذا الحاجة الملهوف، لم يكن عنده قدرة على إعانة لها يمسك عن الشر، يتكلم بالكلام الطيب، هذه كلها من أبواب ماذا؟ الصدقات. فلا يمر عليك يوم إلا وقد أديت شيئا من هذه الصدقات، وكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة. فالمسلم ولله الحمد إن يعني استحضر مثل هذه الأمور وكان قلبه حيا لا شك أنه ماذا؟ سينال الأجور العظيمة من الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة: يا عبد الله، هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، ما على أحد يدعى من تلك الأبواب كلها من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرجو أن تكون منهم. متفق عليه.
قوله
من أنفق زوجين، قال الحسن البصري: يعني اثنين من كل شيء، درهمين، دينارين، ثوبين. وقال غيره: يريد شيئين، درهما ودينارا، درهما وثوبا، خفاً ولجاما، ونحو هذا. قال الباجي: يحتمل أن يريد بذلك العمل من صلاتين أو صيام يومين.
نعم. ثم أورد حديث أبي هريرة: من أنفق زوجين في سبيل الله، يعني أنفق ماذا؟ من يعني الأمور التي يمتلكها، سواء من صنفين متشابهين درهمين، أو من صنفين غير متشابهين درهم وطعام، أو أنفق ما يستطيع إنفاقه في سبيل الله، نودي في الجنة، ينادى كل عامل يوم القيامة بالعمل الذي عمله. فإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، إن كان من أهل الصلاة نودي عليه من باب الصلاة، إن كان من أهل الصيام نودي من باب الريان، إن كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد. وجاء كذلك أحاديث أخرى تبين مثلا أن الذي يكظم غيظه يدعى ماذا؟ من الباب الذي يكون ينادى منه أهل العفو والصفح. وكذلك من يعني كان ذاكرا لله كثيرا يدعى من باب الذكر. وهكذا هي ثمانية أبواب كما يعني نص عليه الحديث هنا، ما يقارب الأربعة، أربعة أبواب. والباب الخامس قالوا هو باب ذكر الله عز وجل، وباب العفو والصفح، والباب الذي يكون فيه يعني الثامن ذكروا كذلك ما يدل على هذا. فإذا هل من الناس من يدعى من هذه الأبواب كلها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم أنت منهم، أرجو أن تكون منهم. هل يدعى يعني منها كلها من ضرورة؟ يعني هل ممكن أن يسعى لها ويعني يؤدي به سعيه هذا إلى أن يصل إلى أن يدعى من هذه الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. وهذا يدل على فضيلة أبي بكر رضي الله عنه ومدى إيمانه وقربه من الله عز وجل. ومن كان يعني قد جمع هذه الصفات العظيمة فلا شك أنه يدعى من هذه الأبواب كلها. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.